بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان شبابنا ومشكلاتهم النفسية، الدكتور محمد بن عبد الله الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرات على ما يبذلونه من جهود، وأسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق، وأشكر الإخوة والأخوات الحضور، وأرجو أن أقدم ما يستفيدون منه. موضوع اليوم عن المشكلات النفسية لدى الشباب من الجنسين الذكور والإناث. هذا الموضوع يهم الشباب أنفسهم، ويهم من يرعى الشباب ويربيهم من الأهل والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات. لعل الكثيرين منا يعلمون من خلال ملاحظاتهم ومعايشتهم لواقع الشباب في مجتمعنا، يعلمون كثيراً من مشكلات شبابنا اليوم، سواء في البيوت أو في المدارس أو في المجتمع، فيلاحظون مظاهر هذه المشكلات وأنواعها، ويتعرفون على أسبابها، ويبحثون في طرق علاجها. وهذه المشكلات لدى الشباب اليوم كثيرة جداً ومتنوعة بأشكالها وأعراضها: توتر نفسي وقلق ومخاوف وكآبة وهم، حزن وسأم وهبوط معنويات وضعف ثقة وخوف من المستقبل وتردد وانطواء ووساوس وشكوك وأرق وعلل وأعراض لا يتسع المقام لسردها وذكرها كلها. في هذا اللقاء سأستعرض على عجل عدداً من المشكلات النفسية التي تتكرر في العيادات النفسية، والتي ألاحظها وغيري من زملاء المهنة بكثرة في مجتمعنا، وربما لا تظهر هذه المشكلات بوضوح على السطح الاجتماعي، لا تظهر بالشكل الحقيقي، وإنما تظهر بأشكال فيها شيء من التمويه أو التغيير، أو يظهر جزء فقط من المشكلة، ولكن في العيادات النفسية تتضح تفصيلات وجذور هذه المشكلات وتشعباتها. حتى لا تكون هذه المحاضرة مملة ورسمية الأسلوب واللهجة، اسمحوا لي أن نجعلها على شكل محطات متنوعة ومزودة ببعض القصص الواقعية دون تحديد حالات أشخاص بأعيانه، وسأحاول الاختصار بشدة وأفتح المجال للأسئلة بوقت كاف إن شاء الله تعالى. عناوين هذه المحطات فيها شيء من الكلمات العامية، وقد تفهم وقد لا تفهم، لكن لعلها مع التوضيح في الشرح تتضح أكثر. المحطة الأولى: يا زبدة لا تموعين، يا زبدة لا تموعين. المحطة الثانية: إيه لا لا إيه. المحطة الثالثة: التيس والخمر. المحطة الرابعة: الحب سراب وعذاب. المحطة الخامسة: طفشانين زهقانين قلقانين. وأخيراً محطة: سمنة ونحافة. المحطة الأولى: يا زبدة لا تموعين، هذه إشارة إلى نوع من الاضطرابات النفسية تسمى اضطرابات التكيف مع الأزمات النفسية. كما نعلم جميعاً أن الحياة لا تخلو من منغصات ومكدرات وضغوط نفسية، مهما كانت حياة الشخص على الاستقامة والطاعة لا تخلو من بعض المشكلات والقلاقل ولو يسيرة، سواء في المدرسة هذه الضغوط، أو في الأسرة، أو في المجتمع، أو غير ذلك. إذا مر الشخص بضغط نفسي مثل قرب الامتحانات النهائية، أو موعد الخطبة والزواج للشاب أو الفتاة، أو ليلة الزواج، الأصل أنه يتوتر نفسياً وذهنياً وبدنياً. وفي الغالب هذا التوتر يكون متناسباً مع شدة السبب، ويخف إذا خف السبب. وهذا التوتر عند الشخص السليم السوي يحركه عملياً وفكرياً إلى أن يسعى إلى تخفيف هذا التوتر ويتغلب على المشكلة. الطالب مثلاً إذا توتر يزداد بذله للجهد لكي يذاكر أكثر ويخصص وقت أكثر حتى يتغلب على مشكلة خوف الرسوب. الشخص المقدم على زواج وخطبة يبذل بعض الجهد حتى ينجح هذا العمل. هذا الأصل. فإذا كان الفرد متماسكاً داخلياً ونفسيته مستقرة وخالية من المشكلات، فإنه في الغالب يتغلب على هذا التوتر بسلام، ونقول إنه استطاع تخطي هذه الأزمة واستطاع التكيف النفسي وتنتهي المشكلة. لكن هناك فئات من الشباب والفتيات لديهم مشكلة في التكيف النفسي. أهم سبب في نظري لهذا الاضطراب في التكيف هو الدلال الزائد والحماية الزائدة المبالغ فيها من قبل الأهل، لا سيما في الآونة الأخيرة مع ازدياد النعم والرفاهية لدى كثير من الأسر. هناك أسباب أخرى لضعف القدرة على التكيف، كالحرمان العاطفي، القسوة الشديدة في التربية على الأبناء والآباء والبنات من قبل الآباء والأمهات. صور أحد الآباء دلاله لابنه بأبيات شعبية يناسب يعني ذكرها، لا سيما أن بعض الحضور من كبار السن، يقول: وكم مرة تطلب وأنا أقول لك هاك، أخذ على الراتب لزومك ونعطيك، وكم مرة قايست رجلك على حذاك، وكنادر الكورة على قياس رجليك، واشري لك المطلوب ودور رضاك، أخذ من الدكان شكليت مع كيك، وكم ليلة نضفي على جسمك اغطاك، خدام لك مثل العبيد المماليك، أراجع الدكتور وأخذ لك دواك، أخذ قياس الملعقة منه وأعطيك. لو يكح الطفل، قالت الأم: الولد تعبان. استيقظ الأب آخر الليل وذهب فيه إلى أقرب دكتور، ومن دكتور لدكتور، وأشياء بسيطة جدا نحرص أحيانا فيها بشكل مبالغ فيه على صحة أولادنا وعلى دراساتهم وغير ذلك. هذا الحرص الزائد وهذه الحماية المبالغة تضعف القدرة على التكيف مع الأزمات النفسية لاحقا، وهذا مشاهد بكثرة ويبرز عند وقت الأزمات كما سأذكر في بعض الأمثلة. من الأمثلة المشاهدة بكثرة في العيادات النفسية طلبة الثالث ثانوي من البنين والبنات، جزء منهم كبير يكون مدللا من الأولى ابتدائي إلى الثالث ثانوي، كل شيء مهيئ له ومحمي حماية زائدة تحرمه من بناء القوة النفسية الداخلية المسؤولة عن تحمل الأزمات. إذا جاءت أزمة الاختبارات والامتحانات النهائية أو النصفية وبدأ التوتر وبدأ الضغط النفسي، ظهر القلق الشديد والتوتر الجسدي والذهني، وبدأ النوم يضطرب، شهية الأكل تضطرب، ضعفت الذاكرة، وجاء الحزن والقلق، خوف من الدراسة، خوف من المستقبل أو على المستقبل. ثم تبدأ الظنون عند الأهل، ظنون في زملاء الدراسة والأقارب. هذا مظهر من مظاهر اضطراب التكيف عند الطلبة والطالبات في مرحلة تزداد فيها شدة وحدة المؤثرات النفسية، وهذا مشاهد بكثرة. المثال الثاني عند الزواج والخطبة ومقدمات الزواج. أحياناً بعد الخطبة أو بعد الملكة أو الدخول الليالي الأولى من الزواج أو حتى بعد الولادة الأولى للزوجة، تكون المرأة متوترة وتظهر عليها علامات اضطراب التكيف، وتبدأ تشعر بالقلق والتوتر والحزن والسأم والكآبة والملل، ثم تبدأ تكره البيت، تكره الزوج، تكره الأهل. لماذا؟ لأن هذه الشخصية هشة، غير قادرة على التكيف النفسي مع الأزمات، محمية من الطفولة منذ أن كانت صغيرة وهي مخدومة محمية، حتى طبخ أبسط الأشياء قد لا تستطيع، تطبخ بيض ولا تسوي شاي، الغسيل لو يقال لها اغسلي قالت ليش أنا شغالة، البيت فيه شغالات، فتنتقل إلى عش الزوجية وهي ضعيفة الشخصية غير قادرة على التكيف مع الأزمات النفسية، ثم تبدأ الظنون والاتهامات للآخرين، قد يكون عمل لها سحر، قد تكون أصيبت بعين، وهذا لا يعني إنكار السحر ولا العين ولا المس، لكن الناس يبالغون في ذلك مبالغة كثيرة، وهذا موضوع ليس هو مجال نقاشنا. مثال ثالث وبدأ يكثر في الآونة الأخيرة، كثير من الشباب يتخرج مدرس ولا يعين في المدن الكبرى، فتجده يحصل على التعيين في أما الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، طيلة حياته لم يبتعد عن أهله مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، لكن اضطر في التعيين إلى أن يبتعد عن الأهل، ثالث أسبوع هو راجع الأهل، قلق، توتر، ضيق صدر، حزن، كآبة، ملل، وش فيك؟ ما أدري، يمكن أحد حسدني على أني حصلت على هذه الوظيفة. نراجع تاريخ هذا الشاب نجد أنه شخصية هشة محمية مدللة، حتى أن أحد هؤلاء الشباب كان في الجامعة يريد أن يعمل عملية زائدة، أبوه يدخل معه المستشفى، وهكذا. وبعضهم يقول لك والله شوف هذه العين، هذه ثالث عين أصابتني، أول عين أصابتني وأنا في ثالث ثانوي، والثانية أصابتني عند الخطبة والزواج، وهذه الثالثة في وقت التعيين، ويستمر يتوهم دون دليل. لو جاء بدليل معين أحد في أحد الأشخاص المعروف عنهم الإصابة بالعين أصابه في موقف معين بكلمات معينة، كان يمكن أن يقبل هذا الكلام إذا توافرت الدلائل، لكن هذه الشخصيات الهشة سرعان ما تتأثر وتواجه مشكلات نفسية وتظهر عليها الأعراض النفسية، وتميل إلى تبرير وتسويغ مشكلاتها بمبررات غير صائبة. من اضطرابات التكيف ما يشاهد بكثرة عند الشباب صغار السن، يعني من عمر 15 16 17 اللي في أوائل الثانوي وآخر المتوسط، هؤلاء يظهر عليهم اضطراب التكيف بنوع من اضطراب السلوك، يشعر بنوع من التوتر يفرغ بالعدوانية وإيقاع الضرر بالآخرين وإيذائهم، إذا قربت الامتحانات وزاد الضغط عليه من الأهل ذاكر يا فلان ذاكر، حس بنوع من التوتر والطفش والقلق والملل، وهو ما تعود على الأشياء هذه راح يفرغ بالتفحيط، وذلك يكثر التفحيط في أيام الاختبارات عند المدارس، فهو يفرغ هالتوترات هذه بالتجديع رايح جاي، وأحياناً يسرق سيارة لهذا الغرض، وقبل أيام يمكن لاحظت في الجرائد مقابلة مع بعض التائبين من المفحطين ذكروا تفصيلات كثيرة تدل على أن الغالبية منهم لديهم توترات نفسية، أو يفرغ ذلك الكتابة على الجدران وكتابة الذكريات وأبيات الشعر ورسمات القلب والسهم والرموز تي اف ام اس فلان صديق فلان فلان يحب فلان ولا فلانة إلى آخر، أو يبدأ يقع الضرر على المدرسة بمن فيها من مدرسين وممتلكات إلى آخر. ليش؟ لأنه غير قادر على تحمل التوتر النفسي والضغوط والأزمات سواء في البيت أو بما يتعلق بالدراسة. وأمثلة التوترات النفسية واضطرابات التكيف كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، فهذا خلاصة المحطة الأولى. نأتي للمحطة الثانية على عجل وعنوانها إيه لا لا إيه، هذه إشارة إلى مشكلة يقع فيها كثير من الناس وتوجد عند شبابنا وفتياتنا، وهي ما يسمى بالخجل الزائد وضعف توكيد الذات. تجد الشاب مع مجموعة شباب هو طيب ومن أسرة طيبة، لكن يكون بين شباب فيهم نوع من الخبث إن صح التعبير، يطلب منها أشياء كثيرة هو ما يقبلها ولا يرضاها، لكن ما يعرف يقول لا ولا هذا ما هو بزين، إيه طيب إيه ويسايرهم، قصوا اليوم قصة شعر معينة، قص سووا تقليعه بشكل أو بآخر في الملابس أو في السيارة، قلة طاحوا بالتدخين دخن، أعطوه سيجارة دخن، أو في أكثر من ذلك حبوب وغيرها، لأنه غير قادر أو غير مربع على أنه يقول للشيء الذي لا يريده لا ما أبغى آسف ما أقدر، فيه ضعف في شخصيته، في توكيد ذاته، وفيه خجل زائد. عند الفتيات يكثر هذا الشيء، وأحيانا يظن أنه حياء، ما شاء الله فلانة تستحي، لكن حياء زائد عن المطلوب، وحياء غير المقصود بالشرع، ما هو الحياء المحمود شرع. ولذلك يكثر عند الفتيات هذه أحيانا مشكلات كثيرة سلوكية وفكرية وتصرفات غير مقبولة، لأنه فقط الوحدة غير قادرة على أن تقول لا. ويأتي في العيادات النفسية أمثلة محزنة، تأتي فتاة فيها شيء من التخطيط والتفكير وخبث الأفكار، فتؤثر على مجموعة كبيرة من النوعية هذه ضعيفة التوكيد، عندها قائمة أرقام شباب توزع، وخذي كلمي يا فلانة، هذا شاب طيب وأخلاقه زينة وكلامه عسل إلى آخره، وهذه الشيطان قريب من قلب الإنسان يوسوس، وضعيفة الشخصية وتبدأ، وفي المرة القادمة تبدأ بأشياء أخرى، وقد يحصل ما لا يحمل عقبه. فخلاصة هذه النقطة أن كثير من الشباب والفتيات لديهم ما يسمى بضعف توكيد الذات، وهو المجاملة الزائدة للآخرين، وتوقعهم في مشكلات نفسية. ووين وجهة أو شكل هذه المشكلة؟ أن الشخص داخليا ما يريد هذا الشيء، لكن ظاهريا يساير الآخرين، فتجد هذا الشخص يحصل له من الكآبة والتوتر والقلق الشيء الكثير، هو مربى في بيئة محافظة، لكن جاء وقت الطيش والشباب وفيه مجاملة، فصار يجامل الآخرين فوقع في هذه المشكلات. بعض الشباب الخبثاء الذين يتصلون ببعض الفتيات يستغل هذه الصفة في الفتاة، قد يضغط عليها بشكل أو بآخر بحيث تعطيه صورة، ثم يبدأ من الصورة إلى المقابلة، ومن المقابلة إلى تسجيل فيديو إلى آخره، وهذه أشياء ما تظهر على السطح في المجتمع، تظهر إما عند الإخوة في الهيئات الذين يطلعون على هذه المشكلات، أو في العيادات النفسية، أو في بعض القضايا الأمنية. فأحيانا تكون سبب المشكلة هو هذا الجانب، ضعف الشخصية، ضعف توكيد الذات في بعض الأشخاص ذكور أو إناث، يقودهم إلى مشكلات متتابعة. هناك جانب آخر ومنتشر بشكل كبير جدا ومرتبط بهذه بعض الارتباط، وهو ما يسمى بالخوف الاجتماعي، الخجل الاجتماعي. تجد الشاب في الثانوي مثلا أو الفتاة يطلب منه تسميع قرآن، اختبار قرآن، وحافظ مسكين ولا حافظه جيد بشكل طيب، لكن لجأ التسميع وقف الدماغ، تلخبطت الكلمات، اضطربت الأنفاس. وذكر شاب كان معدله بشكل طيب لكن رسب في القرآن فقط، والمدرسة لم تراعي هذا الشاب ولم تدرك مشكلته، والمشكلة أنه غير قادر على الأداء أمام الآخرين في الكلام وفي التصرف. فهذا يسمى الرهاب الاجتماعي أو الخجل الاجتماعي، يكثر عند الطلبة والطالبات في الكلية عندما يأتون سنة رابع للتطبيق في التدريس. تجد الشاب يكلف أنه يدرس في مدرسة ما، وسوف يشرف عليها المشرف، ويعطى فصل متوسط ولا ثانوي ولا ابتدائي، فيدخل ويشعر بالارتباك، وربما يهرب ويترك المكان. ومظهر ثالث في إمامة الناس في الصلاة الجهرية، فهذا اسمه الخوف الاجتماعي أو الخجل الاجتماعي، وهو من مشكلات الشباب والفتيات المنتشرة بكثرة. علاجه يسير وسهل، والوقاية منه أيضا بالإمكان الوقاية من هذا بأساليب كثيرة، منها التعويد في الصغر، تعويد الشاب والفتاة على إبداء وجهة نظره ورأيها أمام الآخرين وعدم انتقاده الآخر. ويطول يعني شرح هذا من ناحية الأسباب والعلاج، لكن المقصود الإشارة إلى نوع من المشكلات النفسية التي تواجه شبابنا وفتياتنا. أحيانا ما تظهر هذه المشكلة إلا بعد الزواج أو عند الزواج، تجد الشاب يؤجل الزواج، يصل إلى 30 31 32، والأهل يضغطون عليه ليش ما تزوج، هو خايف من وقت الخطبة، وش بقول وش لون بسوي وش بتكلم، وقت الزواج شلون بلبس البشت يمكن يطيح ويمكن تلخبط، وشلون بتصرف إذا دخلت على الزوجة، وشلون إذا عزموني أهلها بكرة. فقال بلاش زواج، أنا بتصرف الموضوع بشكل أو بآخر، أقول ما عندي فلوس أو أحتاج وقت. وكثيرا ما يأتي هؤلاء الشباب إلى العيادات النفسية يشكون من هذه المشكلة. كذلك الفتاة ربما يحصل لها مشكلات مع الزوج بسبب هذه العلة، وقد لا توفق في زواجها، وقد تطلق، وقد لا تندمج مع أهل الزوج لأجل هذه المشكلة. المحطة الثالثة وعنوانها التيس والخمر، هذه يعني إشارة إلى طرفة، وهي كمدخل لشيء واقع ومشاهد في حياة الشباب اليوم. يقال أن بعض الشباب الطائشين المستهترين لديهم هواية الصيد بالكلاب، فأخذوا تيس وكلب سلوقي وطلعوا في رحلة صيد، وهم من النوع اللي يشرب، فوصلوا المكان وشربوا وسكروا جميعا، فقاموا على الكلب وذبحوه يظنون أنه التيس، ولما جاء وقت الصيد هدوا التيس يريدون أن يصيد الأرانب. هذه طرفة لكنها تشير إلى واقع، كثير من الشباب يأتي إلى العيادات النفسية ولديه مشكلة تعاطي المخدرات والمسكرات، حتى وإن كان من الشباب الذين يحضرون الصلاة ومصلي. لا نظن أنه ما يشرب هالأشياء هذه المسكرات ولا يتعاطاها إلا شاب ضال تمام الضلال، لا، قد يغرأ الشاب الذي فيه خير إذا كان فيه مجاملة للآخرين ولديه بعض القلاقل والاضطرابات النفسية، قد يغرأ عن طريق أصحاب السوء فيقع في هذه المشكلة. والآن وصلوا الشباب بتقنياتهم لأنهم بدأوا يصنعون بأنفسهم، أول كانوا يشترون من العمالة الفلبينية وغيرها، الآن بدأوا الشباب كثير منهم تطور وصار يصنع في الاستراحات ويخمر ويصفي ويجيب أنابيب نحاس إلى آخر، وبعضهم في الشهر مرة أو مرتين يذهب خارج المملكة شمالا أو شرقا ويشرب ويرجع. ولذلك إذا سألنا بعض الشباب في العيادة النفسية تشرب، قال كيه أشرب في الاجتماعات في المناسبات بالشهر مرة، بعضهم يقول لا أسبوعي، كل آخر أسبوع في بلوت وفيه شراب، بعضهم يقول لك لا أشرب يعني في المناسبات اللي فيها علاقات، علاقات يعني علاقات غير شرعية مع فتيات. هذه مشكلة موجودة في مجتمعنا ونحتاج أن نلتفت لها في البيوت وفي المدارس وفي المجتمع. مع الخمر والشراب يكثر تعاطي الحشيش، تجد الشاب يدخن ثم نسأله تشرب سيجارة يا فلان؟ نعم سيجارة أحيانا في أسبوع مرة، أو نقول لا في أسبوع مرتين. السيجارة بالمعنى العادي العامي إنها إيش؟ دخان مالبور وغيره. بالمعنى عند الشباب اللي يعدون أنفسهم متطورين سيجارة يعني حشيش. وكثير من أخواتنا المتزوجات حديثا يصابن بصدمة كبيرة عندما تكتشف أن هذا الشاب الذي يعني مدح لها أخذته عن قناعة فإذا به من هالنوعية، ويحصل مشكلات كثيرة، يفرط هذا الشاب ويضحي بأمور كثيرة لأجل هذه المتعة. فهذه المحطة الثالثة وهذا النوع الثالث من مشكلات شبابنا اليوم، تعاطي المخدرات والمسكرات. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا لأن فيه جهود كثيرة يقوم بها مختصون، أطباء وأخصائيون نفسيون ومهتمون بهذه الجوانب من قبل الجهات الأمنية وعلماء وطلبة علم، وخدمات علاج المسكرات والمخدرات الحمد لله بدأت تتطور وتتوفر، ومستشفيات الأمل الآن بدأت تقدم خدمات جيدة لهؤلاء تجمع بين الجوانب الدينية والطبية والنفسية. إنما المقصود إلى أن نلتفت كآباء ومربين ومعلمين إلى شبابنا وفتياتنا، وهناك من الفتيات الآن في مجتمعنا بعض الفتيات وقعنا في هذه المشكلة نتيجة إهمال الآباء والأمهات وغياب الرقيب والصحبة السيئة. نأتي للمحطة الرابعة، الحب سراب وعذاب. كثيرا ما نلاحظ العبارات في الشوارع، الحب عذاب، فلان أبو فلان يحب فلانة اللي مدري من أحبك حتى أموت إلى آخره من هالعبارات. والمجلات الشعبية بدأت تزيد من حدة هذا يعني العرض وتشعل هذا الفتيل بقصائد رنانة على الحب والرومانس والعشق واللقاء والغرام والتضحية في الحب، ويأتون بصورة شاب خليجي لابس شماغ ولا غترة وفتاة جنبه لابسة لباس خليجي، فيسهل على الشباب التولع بهذه الأمور. كذلك الأغاني، أغنية بصوت مطرب وفيها ألحان وفيها كلمات رنانة يا عيوني، فتجد الشباب والفتيات يتعلقون تعلقا كبيرا يصل إلى أعماق قلوبهم، فيصير الشاب مسكين ما همه في الحياة إلا أنه يحب، سواء حب فتاة أو أحيانا يتعلق بنفس الجنس فالشاب يحب شاب آخر، أو الفتاة إما أن تحب شاب أو تحب فتاة أخرى. ولذلك يكثر التعلق العاطفي، وبدأت تكثر هذه المشكلات بشكل واضح جدا. حتى في المدارس تشتكي كثير من الأخوات، تقول حتى المدرسات، وللأسف بعض المدرسات تكون متعلقة ببعض الطالبات، أو مدرسة متعلقة بمدرسة، أما الطالبة متعلقة بطالبة أخرى فعاد هذا شيء كثير. بعضهم يظن أنه الاستمرار في هذا سيطفي جمرة الحب فيستمر في التواصل بشكل أو بآخر، والحقيقة أنه الحب سراب وعذاب كشارب البحر، يشرب ويظمأ يشرب ويظمأ. بعض هذه المشكلات تكون ناتجة عن فقد الحنان والحب في الأسرة، هذا الشاب نشأ وكبر ولم يجد من أبيه ولا أمه حنان واحترام وتقدير، كله وعش ولوم وتحقير، فيجد من تميل إليه عواطفه ويشاركه هذا الميل فينساق وراء ذلك. وكذلك الفتيات، فهذه مشكلة ظاهرة وموجودة وتحتاج أن نلتفت إليها وأن نعتني بها. من مظاهرها الكتابة على الجدران عن الحب، والكتابة في دفاتر الطلاب والطالبات. ولو أحد منكم أيها الآباء أو الأمهات تابع مذكرات أبنائه وبناته، أتوقع أن لا يخلو بيت من بعض التعابير، وإن كانت يعني قد لا تنم عن الوقوع في هذه المشكلة، وإنما أحيانا تكون تقليد. تجد الشاب أو الفتاة في آخر الكتاب أو الدفتر حاط له عبارة أو عبارتين يعني كرمز لمشاعره أنه يحب ومتعلق عاطفيا بشخص ما. المحطة الخامسة عنوانها طفشانين زهقانين قلقانين، هذه تعبير عن الاكتئاب والقلق والحزن الذي يمر به كثير من الشباب والفتيات في مجتمعنا، وأحيانا لا يكون بارزا ولا يدرك من قبل الأهل. مرحلة المراهقة تتميز بالتقلبات العاطفية لأنه يحصل فيها نقلة كبيرة بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد. أمس بالأمس القريب كان هذا الشخص طفل صغير يرعى ويتعاهد بالرعاية والحماية، ثم لحظة كبر وصار شخص مستقل، هذه نقلة اجتماعية كبيرة، غير التغيرات الجسمية غير التغيرات البيولوجية داخل الجسم، هرمونات وأمور كثيرة يحصل فيها تغيرات تؤثر حتى على الجهاز العصبي والخلايا العصبية، فتجعل الشاب أو الفتاة رقيق المشاعر سريع التأثر. ولذلك تجد الشاب كان في طفولته طيعاً محترماً لوالديه، لكن لو وصل عمر 15-16 يبدأ العناد والنرفزة وأي كلمة تثيره، فالميل إلى الكآبة والطفش والقلق كثير عند شباب اليوم. قبل أسبوع أو أكثر أحد الإخوة كان يقول أنه في حادث حصل في قريب من أحد الاستراحات، لما خرجوا ينظرون ما هو هذا الحادث وجدوا شباب على سيارة صدموا عربة حاوية الزبالة، اثنين سلامات وش فيكم وش صار؟ قال والله طفشانين، طالعين فحطون جندون طفشانين. فالطفش هذا تعبير عن نوع معين من الكآبة والتقلبات المزاجية العاطفية، فقد يفرغ الشاب بشكل غير مقبول غير مقبول اجتماعيا، غير مقبول دينيا، وغير مقبول أخلاقيا. فنحتاج أن نتلمس مشاعر أبنائنا وبناتنا في البيت، في المدرسة، وفي المجتمع. وإذا بدر على الشاب أو الفتاة نوع معين من الطفش أو الزهد أو غير ذلك، قلة النوم، ضعف شهية الأكل، نحتاج أن نتلمس هذه المشاعر. ليس بالضرورة أن نقول هذا مريض نفسي يلا ودوا للعيادات النفسية، ما هذا المقصود. لكن فرق بين أن نتلمس هذه المشاعر ونتعاطف مع هذا الشاب أو الفتاة ونأخذ ونعطي معه، نشعر مشاعر، وبالتالي تخف عليه هذه المشاعر ونساعده في التغلب على مشكلاته، وبين أن يترك للشيطان ولقرناء السوء. يأتي أحياناً للعيادة النفسية كثير من المشكلات لدى الفتيات متعلقة بهذا الجانب، وهي أن الفتاة تشعر بملل وطفش ولا أحد يهتم بمشاعرها. لما رن التلفون الهاتف وأخذت السماعة وجدت كلام رقيق من شاب، كلمة منها وكلمة منه، وجدت قلب يسمع ويحترم، هذا على تعبيرها، وبدأت معه علاقة. ليس أصلاً في الخبث، لكن تقول هذا يعطيني شيء أنا أفقده في البيت والأسرة. واحد من الأمثلة التي يعني حقيقة مؤثرة جداً، يعني قد تؤثر في كل من يسمعها. قبل فترة قريبة كان هناك مشكلة في إحدى الأسر تتعلق بعدم استقرار إحدى الفتيات فيما يتعلق بالخطبة والزواج. نهاية هذه المشكلة أن هذه البنت متعلقة عاطفياً بشاب خارج الأسرة، لكن يستحيل أن تتزوجها لأنه من بيئة مختلفة، وأهلها يريدون أن تتزوج. فهي تقول لا الأم ولا الأب ولا أخواني يفهمون مشكلتي، ما يفهمها إلا فلان. من هو فلان؟ هذا الشاب الذي تكلم، هو يعاني وهي تعاني. حتى أنها طلبت منها أن يأتي هو هذا الشاب للعيادة النفسية، هو فعلا جاء وقال أنا ابتليت بهذه الفتاة وبلتني بنفسها، وأنا الآن غير راغب من الزواج فيه وأريد أن أتخلص منها، لكن صرت أنا الملاذ لها في تصورها. فكل ما صار لها مشكلة صارت تتصل وتقول والله أنا أمي قالت، والخطيب بيجي، والآن سووا العقد والملكة وأنا ما أقدر، وهكذا. فأحيانا شيء بسيط من الإهمال في تلمس مشاعر الأبناء والبنات قد يقود إلى مشكلات كبيرة. وربما تسمعون من بعض الإخوة المشتغلين بالهيئات بعض المشكلات العويصة التي تنشأ أحياناً من مثل هذه السلوكيات. قد تخرج الفتاة مع شاب، قد تقابله في السوق إلى آخره، كله بسبب مثل هذا النوع من المشكلات. المحطة الأخيرة عنوانها سمنة ونحافة. لما زادت الرفاهية عندنا في الآونة الأخيرة صار الشباب يفرغ بهالأكل، من همبرجر البيتزا للمطابخ الشعبية إلى آخر. ولذلك يأتي الشاب عمره 16 سنة ما شاء الله عرض الدولاب ماشي يرج، والفتاة كذلك، هو يعاني والآخرين يعانون. ثم يأتي وقت الزواج فيتعقد شوي، خاصة الفتاة، من يخطبها وهي وزنها 100 ولا 105 ولا 95، تبدأ مشكلة النحافة، هاتولي رجيم كيميائي، هاتولي رجيم مدري إيش. ثم ندخل في دوامة الرشاقة، وبعض الفتيات طاحوا في موضة النحافة الزائدة، تصوم عن الأكل، ليس الصيام الشرعي لكن صيام النحافة، وهي والأهل حرب، يا فلانة كولي ما تأكل، فتصير عود. وهذه الدوامة، هذا نحيف وهذا سمين. هذه المشكلة قد لا تكون يعني بارزة بشكل كبير، لكن من يعاني منها من الشباب والفتيات والأهل يشعرون بمرارتها وكيف أنها تعيقهم حتى في التكيف في المدرسة أو في الأسرة. بعض الشباب ما يحضر الاجتماعات الأسرية، ليش؟ لأنه كل شوي يطلعين عليه نكتة ولا كلمة، لا تقعد على هالكرسي، ابعد، لا تلبس كذا، لا تركب السيارة الفلانية. فهذه جوانب نفسية مرتبطة بجوانب اجتماعية وقد تؤثر على الشاب والفتاة. جانب العلاجي فيها أن يعني يحتاج متابعة جيدة من قبل الأهل ومن قبل الشباب أنفسهم، لا يفرطوا يسرفوا في الأكل، لأن أحيانا يصير الأكل نوع من الرفاهية، الشباب ما عندهم شيء بعد المغرب يدورون على المطاعم، وبعد العشاء نفس الشيء، وقبل النوم نفس الشيء، فتنشأ المشكلة بالتدريج، يزيد وزنه خلال سنة سنتين 40 كيلو، على بال ما ينزل هذه الكمية يحتاج جهد جهيد وصراع مع النفس، ثم يدخل في مشكلات معينة صحية. المشكلات النفسية أكثر من ذلك بكثير، ولكن لعل الحوار والأسئلة يعني تلقي الضوء على بعض المشكلات التي لم أتطرق لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، جزا الله فضيلة الدكتور على هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن تكون في موازين حسناته وأن ينفع بها الحاضرين. الأسئلة، السؤال الأول يقول السائل: سعاد الدكتور سلمه الله، نشكركم على هذه المحاضرة القيمة ونرجو الإكثار من مثل هذه المحاضرات أنتم وزملاؤكم. والسؤال: هل المعاصي لها دور في كثرة وجود الأمراض النفسية أم لا؟
هذا سؤال جيد. كثير من الشباب لديه يقظة ضمير وتربى تربية جيدة، سواء من خلال المدرسة أو من خلال البيت، ويعلم أن المعاصي أو أن هناك سلوكيات كثيرة تعد من المعاصي وأن لها أضرارها، سماع الأغاني وغير ذلك، لكن يقع فيها بين الفينة والأخرى، فنتيجة لتأنيب الضمير يشعر بنوع من الصراع، فيشعر بالتوتر والقلق والكآبة. فإذا كان الشاب أو الفتاة لديه هذا النوع من المعاناة، فهذا يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر جيد وليس مؤشرا سيئا، بخلاف من لديه موت ضمير، وهذا موجود عند بعض الشباب والفتيات، الضمير ميت ولا منعدم أو ضعيف جدا، فالأمور متساوية، ممكن أن يقع في المعاصي الكبيرة والصغيرة ولا قلق ولا توتر ولا شيء. ومن تعابير بعض الشباب هؤلاء يقول لك: بايعها، بايعها، يطلع يشرب يسوي، بايعها. فإذا وجد نوع من القلق والتوتر وتأنيب الضمير، فهذا لعله إن شاء الله يكون دافعا في المستقبل للتقليل من السلوكيات التي لا يرضاها الشرع، وبالتالي تعين على الإقلاع عن هذه الأمور. قد يصل الأمر ببعض الشباب أو الفتيات إلى نوع من المرض النفسي، مثال الوسواس القهري، مرض من الأمراض النفسية المعروفة، وله أشكال كثيرة، منها تكرار غسل اليدين، تكرار الوضوء، تكرار الصلاة، أو وساوس عقدية إلى آخر. هذا المرض بحث في دراسات كثيرة، وبعض الدراسات وجدت له أسباب معينة، وبعض الدراسات تقول أن الأسباب متعددة. الشاهد مما أشرت إليه الدراسات أن كثيرا من الذين يمارسون العادة السرية من الشباب والفتيات، ممن لديهم تأنيب ضمير ويقظة ضمير، يحصل لديهم نوع من التعويض المغلف غير المباشر، وذلك بتكرار غسل اليدين، فهو بعد انتهائه من هذه العملية يشعر بنوع من تأنيب الضمير، ويتحول هذا التأنيب لا شعوريا إلى لوم لهاتين اليدين، فيقوم يغسل يغسل يفرك هاليدين. هذا مو فقط في مجتمعنا، هذه دراسات حتى في الغرب وجدوا يعني هذا الشيء عند كثير من الناس. هناك مبالغة، بعض الناس يعزو كل وسواس إلى ممارسة العادة السرية، وهذا غير صحيح، لكن بعض الناس فعلا لديه مبالغة في هذا الجانب، فتشكل لديه مرضا نفسيا وهو مرتبط أصلا بنوع معين من المخالفات السلوكية مخالفات الشرعية، ولوجود تأنيب الضمير القوي ينتج هذا المرض.
يقول السائل: فضيلة الدكتور، مشكلتي تكمن في الارتجاف والارتعاش في رأسي أثناء بعض الاجتماعات، وقد استعملت علاجا قد صرفه لي طبيب نفسي فتحسنت حالي أثناء فترة العلاج، ولكن بعد توقف العلاج بفترة عاودني هذا المرض مرة أخرى أو أشد. سؤالي هو: هل هناك أمل في علاج هذا المرض؟ وبارك الله فيكم.
هذا مظهر من مظاهر الرهاب الاجتماعي، يحس الشاب أنه يديه ترتعش أو الرقبة أو الرأس أو الشفتين إلى آخره. العلاج أنواع وأشكال، منه العلاج الدوائي وهو أيضاً أنواع، نوع يخفف التوتر لحظياً ونوع يخفف التوتر على مدى بعيد. وأقوى من العلاج الدوائي العلاج السلوكي والعلاج المعرفي، لأن كثير من الشباب والفتيات الذين يصابون بهذه الحالة لديهم مبالغة وتحفز زائد عن الحد، يخشى أن يخطي ويظن الآخرين سيضحكون عليه ويستهزئون به. من طرق العلاج إذا اشتدت الحالة يحتاج المريض أو المريضة مراجعة أخصائيين أو أخصائيات يساعدون في التدرج في التغلب على المشكلة، من ذلك التعود على تمرين الاسترخاء النفسي البدني بحيث تخف هذه التوترات على العضلات ويخف هذا الارتجاف في اليدين وفي الرأس، ويستطيع الشخص ضبط التنفس وإخراج الكلمات بشكل طيب. من الطرق النافعة ويستطيع الشخص أن يطبقها أن يسجل صوته بنفسه بمسجل بصوت عالي، لأنه أصلاً ما سمع صوته أحياناً، لما يسمع صوته أمام الآخرين يرتبك. أما إذا تعود يلقي، أو مثلاً عين حديثاً إمام مسجد مثلاً أو سوف يأم، فلو يقرأ بصوت عالي بمسجل ويسمع ذلك كثيراً ويقف أمام المرآة ويراقب نفسه ويتعود على ذلك فترات طويلة، هذا يخفف المشكلة. الحجاج بن يوسف الثقفي من أشهر خطباء العرب، يرتجل الخطبة ارتجالاً ولا يخطئ ويوصل المعنى بقوة. ذكر شيء من تجربته في التعود على ذلك، كان راعي غنم في الصغر، فإذا جاء في المساء رجع الغنم إلى الحظيرة وصعد هو على مكان مرتفع وارتجى الخطبة عصماء على الغنم. ليش؟ يتعود على مواجهة الجمهور. وخذ إلى أن وصل قال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، لأنه متعود على الجمهور الهادي يعني المستمع. فالشاب والفتاة لو تعود على هذا الشيء بالتدريج مع معاونة المجتمع المحيط به قد يتغلب على هذه المشكلة على المدى البعيد.
يقول السائل: سعادة الدكتور، أنا شاب متحمس للخير وأريد أن أنفع الناس بإلقاء الكلمات في المساجد، ولكن أجد خوفا شديدا عندما أريد الإلقاء، أرجو توجيهكم لي.
هذا قريب من السابق، ما أظن فيه إضافات كبيرة بالنسبة للجواب. هي إذا كان يخشى من الارتباك والخوف والتلعثم فأنه يبدأ بالتدرج السابق ذكره، وهناك مراجع قد تفيد في هذا عن الخوف الاجتماعي وكيف التغلب عليه. وإذا وصل الأمر إلى زيادة ضربات القلب والتعرق والهروب من الموقف، هذا قد يراجع عيادة نفسية ويستفيد من بعض العلاجات.
يقول السائل: هل كثرة الصمت المستمر من الأمراض النفسية وهل له علاج؟
هذا يعتمد، هل الصامت مرتاح لصمته أم لا؟ إذا تم العقل نقص الكلام، وبعض الناس ثرثارة في كل واد يخطبه، كل شيء ممكن يتكلم فيه. أحياناً يكون الصمت فعلاً مؤشر لعلة نفسية. متى؟ إذا كان الصامت يريد أن يتكلم لكن يخشى من الإحراج، يخشى من الغلط، يخشى من التلعثم، وحساس لانتقاد الآخرين، فيكون هنا الصمت نوعاً من الهروب، وبالتالي يقول اسكت تسلم، وقد يهضم حقه ويطلب منها أشياء لا يستطيع الاعتراض عليها. وش رأيك فلان تسوي كذا وتسوي كذا وتجيب كذا؟ ما يقدر يتكلم ولا يرد ولا يدافع عن نفسه. الصمت زين، الشر حث على الصمت ويسكت وهو ممتع داخليا، فهذا الصمت هذا الصمت ما هو طبيعي. أما الشخص الذي يحضر في مجالس تكثر فيها غيبة ونميمة وكلام لا ينفع ثم يصمت، فهذا من العقل ومن الحكمة وما يحث عليه الشرع. والناس يختلفون، منهم من يتحرك داخليا لسانه يقرصه وده يتكلم بأي شيء، ومنهم من لا، أصلا ما في محرك أنه يتكلم إلا إذا سئل أجاب وتكلم. ومن الناس من لديه علم وثقافة واطلاع فيريد أن يتكلم، وإذا تكلم نفع. ومن الناس من ليس لديه يعني مقدار من هذا فهو يجيب إذا سئل فقط، فالأمر يختلف باختلاف الأشخاص.
يقول السائل: كيف نزرع الثقة في نفوس أبنائنا؟
هذا سؤال جيد والإجابة عليه قد تطول، لكن إشارات عابرة سريعة. هناك مفاهيم خاطئة في التربية أحيانا. إلى وقت قريب كان جيل الآباء ربما الأجداد كانوا يظنون أن الشدة هي التي تزرع الثقة في النفس لدى الشاب، خاصة لدى الذكور، حيث أنك تضغط على الولد تعطيه كلام قاسي، ما تعطيه كف لو قصر في شيء يطلع رجال. هذا ليس بالضرورة صواب. الثقة تزرع بالتفهم، باحترام هذا الصغير، بالتقدير. التقدير غير المبالغ فيه، لا يعطى أكبر من حجمه فتصير هذه الثقة غرورا، يفسح له في مجال وحدود ما يناسب حجم هذا الشخص، ويعطى حسب قدراته. فإذا كان لديه قدرات معينة دراسية أو غيرها من مهارات، ويشجع ويستمع إليه ويحفز ببعض الحوافز المادية والمعنوية، يشعر بالرضا عن نفسه وبرضا الوالدين عنه وبرضا المحيط من حوله، فتنمو الثقة شيئا فشيئا. وإذا أخطأ أو بالغ في الثقة ينبه ويقلل من مقدار المدح والثناء، تبين له بعض العيوب، هذا يجعل الثقة فيه متوازنة. أما الانتقاد والتحطيم الداخلي وكثرة إظهار العيوب، هذا لا يبني الثقة، هذا يحطم المعنويات. وللأسف إن كثير من الأمهات والآباء يظنون أنه كثرة ذكر العيوب وترديد العيوب على مسمع الفتاة أو الشاب أن هذا يجعله يقوى أكثر ويصلب عوده وتقوى نفسيته، وهذا غير صحيح. لا بد أن يبين للصغير الشاب في وقت الشباب وللصبي ماذا نريد منه وكيف يحققه، ونساعده على تحقيق هذا الشيء ونوجهه، وإذا أخطأ نحترمه. مثال: من منا من يأخذ ابنه إذا أراد أن يشتري الأغراض للبيت ويعطيه مبلغ من المال، يقول اشتر خضرة، اشتر فاكهة، كاسر، اعرف كيف أنك تسأل عن كذا. أحيانا نتولى المهمة عن الابن، أنت ما تعرف، هات بس، ضحكوا عليك، يتحطم داخليا. لكن لو أرشدناه وعلمناه أنه شوف ترى سعر كيلو الموز 4 ريال، وإذا اشتريت 3 كيلو ب10 ريال، تروح هذه 10 ريال جيب لي 3 كيلو، وناظر الموز لا يكون أخضر مرة ولا يكون أسود، يأخذ معلومات ويأخذ تشجيع، جايب الكيسة وشاري 3 كيلو موز ب10 ريال وهو ثالث ابتدائي ثاني ابتدائي، تعطي شيء من الثناء، فبدأ يشعر أنه يقدر ينتج شيء للأسرة. كذلك الشاب الأكبر من ذلك سنا، إذا كان هناك وليمة، الأب يعطيه بعض المهام، بعض المسؤوليات، وهذا اللي أشرت له سابقا، الحماية الزائدة تمنع من بناء الثقة الداخلية. فينبغي أن نعرض أولادنا وبناتنا، أو أولادنا بنينا وبنات، إلى شيء من التجارب، دعهم يفشلون، ما ننتقدهم انتقادا لاذعا، حتى لو فشلوا نشجعهم ونرشدهم ونوجههم، بهذا نستطيع زرع الثقة.
يقول السائل: فضيلة الدكتور، ما هو علاج الكذب المستمر عند الأطفال، وخصوصا إذا كان هذا الطفل ذكي جدا ويتعمد الكذب دائما ولو عرف أنه سيعاقب، مع العلم أن عمره 10 سنوات؟
الأطفال يستعملون الكذب وهم لا يدركون أن هذا كذب، لأن الطفل ما نمت عنده القدرات العقلية إلى درجة أنه يميز بين الواقع وبين الخيال، فيستعمل الكذب كنوع من التمويه حتى على نفسه هو. فممكن أن نفسح بعض المجال للأطفال ولا نلوم الطفل نقول أنت كذاب وبتطلع كذاب بالمستقبل ونوقع عليها شد العقوبات، لأنه ما يدرك خطورة الكذب. لكن إذا وصل إلى عمر 10 سنوات أو 9 سنوات، يبدأ من 9 واستمر بهذا الأسلوب، فهذا قد يكون مؤشر إلى نوعية من نوعيات الشخصية، وهي الشخصية التي تتميز بالاحتيال والمخادعة والذكاء الخارق. الذكاء الخارق المرتبط بالأمور الاجتماعية، قد ما يكون ذكي دراسيا لكن اجتماعيا ممكن يضحك على أكبر رأس في العائلة، وهذا موجود. وهؤلاء يكبرون ولم ينتقدوا في كذبهم فيتعودون على الكذب لأنه يحقق لهم مكاسب اجتماعية. ولذلك كثير من النصبات الكبيرة والاحتيالات في الشركات وفي الصفقات المالية تصدر من ناس من مثل هذه النوعية. يعني مثال قريب، شخص انتقل من بلد إلى بلد وقال بطلع فيز، وفتح مكتب وقال أبغى 1000 فيزا، لكن المتقدم لازم يدفع 100 ريال، هذه مذكورة في الجرائد. فجاء 1000 شخص وكل واحد دفع مو 100 ريال، 100 جنيه، لأنه في بلد يستخدمون الجنيه. كم صار المجموع؟ 100 في 1000، 100 ألف. جمع 100 ألف وعطاهم وعود وأوراق، قال حطوا أرقام الهاتف وحنا نستدعيكم بعد 2 أسبوع أو 2 أسبوع بعد ما ندرد الطلبات. سكر المحل وعطى السكرتيرة والسكرتيرة مبلغ، السلام عليكم، وروح دور ما تلقاها. هذا نوع من استعمال الحيل والخداع. فبعض الأطفال قد يكون من النوعية هذه، يسرق أغراض زميله ويورط فيها زميل ثاني، يأخذ أقلام من شنطة واحد من أصحابه في المدرسة يحطها في شنطة الثاني ويقول ترى هذا سرق أقلامك، وتكبر المشكلة. أو يخلي واحد ثالث يعلم وتصير المشكلة بين الثلاثة وهو بعيد. فإذا كان هذا الطفل فيه ذكاء وفيه استخدام للكذب بشكل واضح ومستمر، ينبغي أن يواجه ويضغط عليه ويعلم أنه هذا الفعل الذي فعلته فيه خطورة وفيه مشكلة، ويبين له الجوانب الشرعية في الكذب وأن الله يعاقبك على هذا وأن هذا له أضرار وأن هذا أسلوب غير سليم وأن هذا يدل على أنك ما تحب الآخرين، ما تحب إلا نفسك وتسبب مشكلات.
يقول السائل: هل للإعلام المنفتح من فضائيات وأنترنت سبب في كثرة الأمراض النفسية لدى الشباب في هذا العصر؟
ما أظن أي واحد منا يجهل مسألة أثر الفضائيات والإنترنت وما يبث فيها من مغريات. السلف كانوا يقولون الشباب شعلة أو شعبة من الجنون، والشاب تشتعل فيه شهوات وغرائز كثيرة، فإذا رأى النساء الكاسيات العاريات أو العاريات تماما ورأى المغريات ورأى السبيل إلى ذلك، هذا سوف يسهل عليه الدخول في هذا المستنقع، وسوف يسعى إلى تطفئة هذه الشهوة التي فيه ويظن أنها ستطفأ بذلك، بينما هو يزيدها اشتعالا، وقد يفتح على نفسه أبوابا كثيرة من المشكلات ويحصل بذلك أضرار كثيرة. قبل فترة وجيزة أحد الإخوة يقول لي أخ فتح موقع على الإنترنت مخصص هذا الموقع لإرشاد الفتيات المغتصبات، ويقول تبحثت معه الموضوع واتضح أنه يعني له قصد سيء، وأنه فعلا صار له اتصالات. تعرف الإنترنت يعني وسيلة يعني أحيانا تكون آمنة إلى حد كبير من التدخل الخارجي. التلفون الهاتف قد يوضع عليه رقابة، لكن هذه الأشياء قد لا يكون عليها رقابة، فيقول كان له علاقات سيئة جدا. وهكذا فالإنترنت قد تخلق وتوجد مشكلات كبيرة لكثير من الشباب، ويوجد في العيادات النفسية بعض الشباب حصل له مشكلات وتعارف من هذا القبيل.
يقول السائل: سعادة الدكتور حفظه الله تعالى، استعمال حبوب المنبه الكبتاجون لزيادة الثقة في النفس وإعطاء الطاقة، هل يؤثر على الحالة النفسية للشخص أم لا؟
هذا منتشر عند كثير من الشباب وحتى بعض الفتيات، هو عبارة عن مادة تزيد من النشاط الذهني التركيز والحفظ، لكن لها آثار عكسية خطيرة، فقد تدخل الشخص في نوع من الجنون والتوهمات والخيالات إلى آخره. أحياناً عند قرب الامتحانات يتواصى الشباب والفتيات بعضهم مع بعض فيأخذون هذه المادة، وقد يأخذها الشخص مرة مرتين ثلاث فيستفيد منها ويظن أنها نافعة، لكن على المدى الطويل لها أضرار خطيرة جداً. وكثيراً ما يأتي إلى العيادة النفسية بعض المختلين نفسياً من لديهم اضطرابات شديدة، فإذا سئل أو سئل أقاربه قالوا نعم كان تعاطى الأبيض أو يسمى ملف شقرة من الأسماء أو أبو ملف أو أبو قوس، وهذه معروفة يعني في مجتمعنا بشكل كبير. يعني ممكن يأخذ حبة ويسهر ثلاثة أيام يواصل ويذاكر ويروح للمدرسة نشيط ويختبر ويبدع ويجيب نتائج طيبة، لكن بعد ذلك ينهبل فما استفاد. فالحذر من هذه أشد الحذر والبعد عنها.
يقول السائل: أنا شاب قضيت 12 سنة من عمري في الضياع، جربت كل شيء ولم أجد السعادة، وبعد أمراض نفسية فظيعة لما قضيته في عمري بالمخدرات والضياع ولومة النفس، تبت إلى الله عز وجل بعد مدة والآن تبت نهائياً، ولكن بدأت مشكلة تؤرقني، وهي أن الشيطان بدأ يطاردني بكل الوسائل في داخل نفسي، مثلاً كأن يقول لي أنت كافر ارجع إلى ربك، ويسب الله والرسول غصباً عني، وأنا أقرأ الأذكار ويبهدلني بالصلاة، فماذا أفعل؟ هل أنا مذنب بهذه الأشياء؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
أولا جزا الله خير هذا الأخ السائل على توبته واتجاهه الطيب. ثانيا معروف أن كثير من يتعاطون هذه المواد إذا أقلعوا عنها قد تسبب بعض الآثار اللاحقة. ثالثا الوسواس طبيعته أنه أفكار ملحة على الشخص هو غير راغب فيها ولا يقبلها، قد تأتيه على شكل وساوس دينية تسب الدين أو الشرع أو بعض جوانب الشرع أو الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يظن أن هذه من نفسه وأنه هو الذي يعني يجلبها، والحقيقة هي يعني شيء فوق طاقته وخارج عن إرادته. من الأشياء المطمئنة أن هناك علاجات دوائية وسلوكية وغيرها تساعد بإذن الله في التخلص وتخفيف هذه المشكلات إلى حد كبير جدا، وهذا مجرب ونافع. ومشكلة هذا الأخ شبيهة بمشكلات يعني تراجع في العيادة النفسية، يعرفها الزملاء في العيادات ولها علاج. فينبغي لا ييأس الأخ السائل وأن يقدم على الاستفادة من العلاجات، والعلاجات ليس فيها إن شاء الله خطورة إذا كانت تحت إشراف مختصين.
تقول السائلة: مشكلتي أنني كنت أكلم شاب ثم قمت بمقاطعته لأنني أدركت أنه خطأ، لكن أنا أعيش حالة نفسية سيئة، أخاف أن يتكلم ثم يطلب اسمي، أرجو الحل وجزاكم الله خيرا، وأقول إن السبب في ذلك رفقاء السوء.
أولا تشكر هذه الأخت على هذه الصراحة وعلى هذه الخطوة الجريئة أن قطعت هذا الحبل من بدايته وأغلقت هذا الباب، وهذا يقع كثيرا لدى الفتيات، والعاقلة الحريصة على دينها وعلى سمعتها من البداية تغلق هذا الباب. هذه الفترة التي تعيشها من التوتر والخوف من لواحق ما كان من تصرفاتها السابقة ينبغي أنها تتكيف معها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنها صححت مسيرتها. ويفضل أن تكلم من تثق فيه من أهلها، إما الوالدة أو أحد الأخوات، أنه حصل مني غلطة بسيطة كذا وكذا، والآن هذا الشخص ليس بيني وبينه أي ارتباط يعني مما قد تخشون، لكن أنا أخشى من كذا وكذا أنه قد يتصل أو يكون عرف اسمي فيسبب إشكالات فتظنون بي الظنون، فأرجو أنكم يعني تتعاونون معي في هذا الجانب، بهذا تطمئن نفسها وتغلق الباب على الشيطان ووسوسته وعلى هذا الشخص فيما لو سولت له نفسه أن يتصل أو يرغم هذه الفتاة على بعض الأمور. وقولها في آخر السؤال أن هذا بسبب رفقات السوء، هذا يعكس ما سبق الإشارة إليه، أن أحياناً الفتاة أو الشاب يتهاون كثيراً مع القرناء والأصحاب فيأخذونه إلى طريق مظلم، فينبغي الحذر من رفقاء السوء من بداية الطريق. وهذه الأخت إن شاء الله يتوقع لها أنها تتخلص من هذه المشكلة ما دام لديها هذه العزيمة وهذا التوجه الطيب.
تقول السائلة: فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى، أنا فتاة في العشرين من عمري، تزوجت وعمري 18 وطلقت بعد مضي شهر واحد فقط، وأنا أدرس في الجامعة في قسم علمي. السؤال: كيف يمكنني التغلب على مشكلتي هذه ومعاناتي بأني مطلقة، وكيف يمكنني ممارسة حياتي وبشكل طبيعي بدون توتر وقلق وإكمال دراستي الجامعية بدون يأس ولا قنوط؟
هذه مشكلة كثير من الأخوات، أنها ما توفق في الزواج وتخشى من نظرات الآخرين أنه قال فلانة مطلقة، فتعيش توتراً وقلقاً وكآبة وضيقة صدر. الأمر إن شاء الله يسير. أولاً ينبغي أن تنظر في سبب الطلاق، هل هو بتقصير أو خلل فيها أو في الزوج المطلق أو لأمر آخر، فإن كان بسبب ليس منها فينبغي لا تلوم نفسها على شيء ليس في يدها، وأن تسلم لقضاء الله وقدره وأن تتفاءل لعل الخيرة فيما اختاره الله تعالى. إن كان لا بسبب منها، بتقصير منها، خلل فيها، لم تستطع التكيف مع الزوج، حساسة للانتقاد، أو هي طلبت الطلاق والفراق، فإنها تستدرك هذا وتنتبه لسبب مشكلتها. إن كان أمر يحتاج إلى العلاج تبادر بالعلاج، إن كان أمر يحتاج إلى المشورة والنصح من الأهل والتعاون معهم للتغلب على هذه المشكلة، وبالتالي تخفف على نفسها يعني أعباء وهمية كانت تتصورها. الجانب الآخر والأهم في الموضوع أن لا تعطي للناس ونظرة الناس حجماً أكبر مما يستدعي المقام. الناس كلهم مشغول بهمومه، حتى لو تكلمت فلانة وعلانة وقالت والله فلانة مطلقة، ينبغي لا تلقي لذلك بال. بعض الأخوات تكون حساسة ودقيقة لأي انتقاد يصدر من الأخريات، لو فتحنا آذاننا وقلوبنا لكل ما يقال لم نستطع العيش بسعادة ولا هناء. لكن مثل ما يقولون الشباب، طنش تعيش في بعض الأمور، تحتاج تطنيش شوي. فما دام الطلاق وقع وحصل، وقد يكون بسبب غير يعني خارج عن إرادتها ليس بسببها، فدع الناس يتكلمون ما علينا منه. إن اغتابوا فإن شاء الله أنت مأجورة في ذلك، وإن انتقدوا في شيء سواء يعني بحضورك أو في غيبتك وأنت واقعة فيه، فاحرصي على تصحيح الخلل الذي فيك، ثم تفاءلي، فالله سبحانه وتعالى قد يعني اختار للعبد خيرة تكون أفضل من ما يظن العبد، فربما هذا المطلق لو استمريتي معه كانت الحياة قد تقود إلى مشكلات كثيرة، وربما توفقين إن شاء الله إلى شاب آخر يكون أفضل بكثير من المطلق.
تقول السائلة: فضيلة الدكتور، أنا فتاة متمسكة وداعية إلى الله تعالى، لكن لم أتزوج لأسباب لا أعلمها، فإنه يتقدم لي الكثير من الخطاب وهم أكفاء، ولكن أردهم أخاف من الزواج ولا أعلم ما هو السبب، وأنا الآن متقدم لي طالب علم، فبماذا تنصحوني وجزاكم الله خيرا؟
هذه مشكلة كثير من أخواتنا، وتشاهد في العيادات النفسية بكثرة، وأحيانا في الكتابات في الصحف، أن فلانة كل ما تخطب يجيها قلق وتوتر وتفشل الخطبة، أو أحيانا بعد الملكة. أكثر هذه الحالات تكون مرتبطة بشخصية الفتاة، من النوع القلق المتوتر الحساس الذي يغلب التشاؤم على التفاؤل، غير الواثق من نفسه. فالزواج والخطبة والملكة هذه أمور فيها شيء من التوتر والضغط النفسي. الفتاة ستنتقل من بيت فيه رعاية وحماية وأم وأب وإخوان وأخوات إلى شخص ما تعرفه، وإلى أسرة لا تعرفها، أو قد تعرف عنها بعض الشيء لكن نقلة كبيرة في الحياة، فمن الطبيعي أن يحصل بعض التوتر والقلق. فكونها تقول لا أعرف السبب، ما أظن هذا يعني واقعي. قد يكون السبب واضح لكن مواجهة النفس فيه صعبة. أنا أتصور أن السبب أنها من النوع القلق المتوتر المتردد الذي يحجم ولا يقدر. فمدام الآن تقدم شاب وإن شاء الله أنه يعني من أهل الخير، ممكن أن تستخير وتستشير وتتثبت ثم تتغلب على مسألة التوتر والقلق وتعزم. وأكثر الشباب الذين مروا بهذه الفترة شعروا بهذا الشيء. أنا أذكر أحد الأقارب يقول كنت أشعر بتوتر وقلق قبل أيام الزواج، واتصلت على الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، قلت له شيخ أنا ما يجيني النوم 3 ليالي وأنا مقدم على زواج. قال وش سوي بك، أنا طبيب نفسي. يعني الشيخ مدرك أنه مسألة نفسية. حنا مشكلتنا في المجتمع أنه كل شيء يحور على أنه يمكن أحد حط لها شيء، يمكن أحد صايبها بعين ولا شيء. ما ننظر للجوانب النفسية. أنا أتوقع الفتاة لو رجعت لتربيتها وسألت أمها وأخواتها من أكون أنا من الناحية النفسية في نظركم، احتمال يقول أنت والله حساسة ودقيقة ومتوترة والثقة بالنفس فيها شوي، بخلاف فلانة. فلانة ما يهمها، لو يصير أكبر مشكلة تتحمل وتصبر، لو يخطبها أي كان فلان ولا غير ممكن تتحمل وتقبل وتستشير وتتوكل وتقدم. فالأخت باختصار ينبغي أن تلتفت إلى نفسها وتبحث عن السبب، ولا تقدم على الزواج إلا وهي مطمئنة، حتى ما يكون فيه توتر زيادة في أول أيام الزواج ومشكلات ثم تقول خلاص يبدو أني ما راح أعيش سعيد. وهناك بعض الحالات في العيادة النفسية حتى من بعض الفتيات الصالحات الملتزمات بعد الزواج بفترة وجيزة تسود الدنيا في عينها وتقوم تبلع حبوب تقول بموت، وهذا واقع. خلاص أنا ما أصلح زوجة، أنا ما أصلح أم، وأحيانا يجيها اكتئاب بعد الولادة، رجعوني أنا خلاص ما أصلح، ما بكفو زواج. فهذه النوعية كثير من هؤلاء الأخوات لديهن شخصية هشة تحتاج إلى مراجعة ومتابعة، والأمر إن شاء الله مطمئن. وإذا وجدت شخصا ذا خلق وحبيب ولطيف وأسرة طيبة بالإمكان أن تمشي الأمور إن شاء الله بسلام.
تقول السائلة أنا أطمح للتدريس في المدارس رغبة مني في إصلاح بعض أوضاع الفتيات، فما نصيحتكم لي حتى أكون وسطا بين اللين الذي يؤدي للإعجاب والشدة التي تنفر الطالبات، وهل من نصائح أخرى تناسب هذا المجال؟
جزاء الله خير. هي نصحتنا الحين بينت أنه ما تكون لينة جدا ولا شديدة. ما عندي نصائح إضافية، يعني كل اللي عندي قلته يعني في ثنايا ما ذكرت. ما أظن مثل هذه يعني تجهل كيف أنها تكون مربية واعية، لكن قد تحتاج الالتفات لبعض الأمور النفسية والتزود ببعض المراجع. هناك كتاب اسمه الأسس النفسية للتنشئة أو عنوان قريب من هذا للتربية، الدكتور عمر الشيباني. هذا فيه جوانب تربوية نفسية جيدة، وغيره من الكتب المتعلقة بدور المربي والمرشد، ربما تتزود منها وغيرها من المراجع فتستفيد في التوجيه والتربية. وأسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة، والقرآن وإرشادات القرآن يعني تغني للشخص الواعي المطلع، تغني عن كثير من النصائح والتوجيهات من قبل المختصين النفسانيين.
أخيرا يقول السائل كثرت الأسئلة حول الفرق بين الاكتئاب والقلق، نرجو من سعادتكم التوضيح مع الإيجاز والتركيز، وفقكم الله.
الاكتئاب هو شعور بحزن وضيق وكتمة على الصدر، يقول الشخص أحس صدري ضايق مرة كأني أبغى أشق ثيابي، والدنيا أحيانا تصير مسودة عينه، ما في شيء مسعد ولا في شيء له طعم. أول كان يطلع يمشي يروح يتحرك، إذا كانت مرة تحس أنها تلبس وتهتم وكذا، هذه من الأعراض المهمة في الاكتئاب. ويصاحبها أعراض أخرى منها البكاء، ضعف شهية الأكل، اضطراب النوم، عدم الاهتمام بالملبس، ضعف الذاكرة، التركيز، المشية تكون أحيانا يعني ما هي منتصبة وفيها شيء من الحماس، لا يكون فيها ضعف وتراخي. وللاكتئاب أشكال وأنواع قد تختلف ودرجات، في اكتئاب خفيف قد ما يبان على الشخص أنه مكتئب، وفي اكتئاب شديد. بعض الإخوة يصيبوا الاكتئاب ما يستطيع إطلال صلاة الجماعة، وهو شخص يعني مشهود له بالخير والصلاح، لكن خلاص كأن الدماغ هذا فصل عنه الكهرباء، ما يستطيع ولا يقوم، يلا يشربونه ويأكلونه، يجلس فترة ثم يرجع. هذا الاكتئاب. القلق لا، في نوع من التوتر الداخلي، إحساس بشيء كأن الشخص يعني مضغوط عليه داخليا، متوتر، قلق، غير مرتاح، غير مطمئن، مترقب، متحفز، وبدنيا غير مرتاح، تجده يشكي من عضلات الكتفين، عضلات الرقبة، عضلات الرأس، أحيانا دقات القلب، عرق، برودة في الأطراف، تنميل، هذه علامات يعني القلق. كثير من الحالات فيها قلق وفيها اكتئاب مع بعض، القلق أحيانا يصاحبه اكتئاب والاكتئاب يصاحبه قلق. عندي في النهاية توصيات سريعة. أولا، نحتاج تربية جادة من الصغر في البيت والمدرسة. تربية الأبناء أهم من تثمير المال. كثير من الآباء للأسف الشديد يهتم بزيادة رأس المال والرفاهية، والأبناء يظن تربية أن التربية للأبناء يكفي أنك توكلهم وتشربهم تشتري لهم، يعني مثل تسمين الأغنام، لكن مشاعرهم وأفكارهم وسلوكهم بعدين يكبرون ويتوجهون. هذه وجهة نظر. فالتربية من الصغر والالتفات بالرعاية والحنان، ليس فقط أنه يضغط على الطفل ضغطا بشدة، لا، تحتاج قرب من المشاعر. هناك إشكالية بدأت تظهر الآن وتلاحظ في العيادات النفسية، وهي اضطرابات أبناء الملتزمين والملتزمات. يأتي الشاب عمره 17-18 يقول والله أنا عشت في بيت ما فيه ولا وسيلة ترفيه، والأب شديد والأم شديدة، وبعدين طلعت على زملاء، أو إذا كانت فتاة تقول طلعت على زميلات، فيه وسائل ترفيه واطلاعات وانفتاحات عجيبة، ولو أسوي أي غلطة بسيطة تنزل علي أشد العقوبات، بدون تلمس مشاعر هذا الشاب أو هذه الفتاة. وذكر أنه أحد الشباب كان دخل عندنا في مستشفى الملك خالد قبل 5 سنوات، كان لديه أفكار انتحارية ولديه مشكلات سلوكية، فجاء والده شخص طيب خلوق قال فلان هذا من خريجين حلقات القرآن، ولدي هذا يقول باقي شوي ويكمل الحفظ، لكن سبحان الله يعني طاح برفقاء سيئين ولديه بعض التقلبات النفسية، والأب صارم شديد فصارت مشكلات نفسية شديدة. ويأتي أحيانا من الفتيات من تواجه نفس الشيء. فالالتفات للمشاعر من الصغر أمر ضروري مهم، لا بد أن يفرغ الواحد منا بعض الوقت. ولدي اقتراح أتوقع أنه يفيد كثيرا، وهو سأذكر له بعض التشبيه من الواقع. الآن في المستشفيات يراعى المريض بطريقة منظمة، تتابع حالته بطريقة منظمة. كيف؟ يكون مسؤول عنه استشاري يدور على هذه الحالات على الأقل في الأسبوع مرة، ويكون هناك فريق علاجي، ممرضين، ممرضات، مشرفين، ثم تجمع الحالات وتعرض على هذا الاستشاري ويمر عليها. لو شبهنا هذا الوضع بوضع الأسرة، لو كل واحد منا خصص لكل ولد أو بنت في البيت دفتر أو أوراق معينة في ملف، ونشبه هذا البنت هذه البنت أو هذا الولد بالمريض، وأوكل مهمة الملاحظة والمتابعة أي مهمة التمريض إلى الأم، وقال اكتبي لي فلانة إيش مشكلاتها الدراسية، إيش مشكلاتها في البيت، إيش الأخلاق السيئة اللي تصدر منها، إيش الحاجات، إيش الإبداعات اللي عندها، إيش الأشياء الجيدة، إيش الإيجابية والسلبية، والولد كذلك إيش المشكلات اللي بين الأولاد. وصار يجلس مع الأم بالأسبوع مرة أو بالأسبوعين أو حتى بالشهر مرة، يسوي مرور على الأولاد كما يعمل الاستشاري المرور على المرضى، سيجد فائدة عظيمة. وأنا أتكلم عن تجربة، ستجد أنك في تاريخ مثلاً 6/6 أو 4/6 بدأت الدراسة، تجد أن الأم إذا كانت متعلمة وواعية تكون دونت بعض مشكلات الأولاد والبنات، فلان أخذ الأقلام فلانة، فلانة تزعق أزعجت الجيران، الولد سوى كذا. يجلس الأب مع الأم ويتناقشون في الحلول، ثم يستدعون الولد لوحده بدون الإخوان، كيف حالك وشلونك عندك مشكلات؟ إيه والله هذا سوالي وهذا جابني. يقترحون عليه بعض الحلول ويشوفوا مشكلات الطفل اللي قبل شوية في السؤال كان كذاب، لو جعل له مثل هذه الجلسات وتوبع رصدت كذباته في النهاية بيشعر فيه رقابة، فيه متابعة. كذلك الطفل الذي يشعر أنه مضطهد من قبل إخوانه ربما ما يكون لديه القدرة على التعبير عن مشكلاته، كل ما يصير مشكلة تروح أخته تسبق للأم، يما فلان سوالي شق أوراقي أخذ كتابي ما أدري إيش. لكن لو صار في فرصة، يعطى فرصة للمتابعة والتنفيس عن مشكلاته ورصد هذه الأشياء، ستجد أنك في الفصل الدراسي رصدت كثير من المشكلات، ثم تضع الحلول العملية إما ترغيب أو ترهيب، تأتي بمرغبات، وش يحب فلان؟ يحب نوع من الأكل نكافئه بهذا النوع، يحب نوع من الألعاب نكافئه بهذا النوع، فلان ما ينفع معه إلا ترهيب يضرب ضرب يعني مناسب غير مبرح أو يحرم. هذا يجعل الطفل ينشأ في بيئة تجمع بين الحماية والتربية والتقدير. ينبغي من التوصيات أن نتقرب إلى نفسيات الشباب أكثر، وهذا دور المرشدين الطلابيين والمرشدات، ودور الآباء والأمهات كذلك المربين في حلق القرآن وأئمة المساجد وغيرهم. السلوكيات اللي تصدر من بعض الشباب اللي نسميهم الشباب المتهاونين المقلعين على بعض التسميات، ينبغي ما تصدنا عن أن ندخل إلى أعماقهم. أحيانا يكون عندهم إبداعات وقدرات وأفكار أفضل من غيرهم. إذا قصرنا اهتمامنا على الشباب الطيبين وتركنا هؤلاء، يكون حنا أوجدنا فجوة كبيرة وخلقنا مشكلة بينهم. والشاب أحيانا يتذبذب، يريد أن يكون طيب وملتزم لكن ما يريد أنه يعني يراقب رقابة شديدة تمنع من بعض السلوكيات، فينبغي نغض الطرف شوي. حتى السلف كانوا يعرفون هذا الشيء، يقولون الشباب شعبة من الجنون فيتغاضون عن بعض الأمور. والله سبحانه وتعالى يظل في ظله يوم القيامة شاب نشأ في طاعة الله، فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله في هذا الوقت الذي تكثر فيه الشهوات والغرائز والمغريات ويملك نفسه يعني شيء عظيم، فكأنه يعني فيه إشارة إلى أن نتغاضى عن بعض الأمور. فينبغي أن نتلمس نفسية الشباب ونتغاضى عن بعض الأخطاء والهفوات التي تصدر منهم. توصية أخرى، أن نوجد محاضن تربوية أوسع مما هو موجود. يعني مثلا المراكز الصيفية تؤدي دورا كبيرا في الصيف، وتستقطب الشباب وتفسح لمهاراتهم وإبداعاتهم وطاقاتهم، لكن خلال الدراسة لا نرى مثل هذه الأنشطة إلا يعني نادرا. بعض المدارس قد توجد بعض الأنشطة مثلا في نهاية الأسبوع، هل بالإمكان فتح محاضن وأماكن لتربية الشباب واستقطاب طاقاتهم وقدراتهم؟ مثلا في نهاية الأسبوع تفتح المدرسة، أو في وسط الأسبوع في المساء يأتي المتطوعين من المعلمين ويكون هناك برامج رياضية وفنون وخطوط وإلى آخره ورحلات، بحيث هذا الشاب يجد متنفسا له ويجد من يفهمه، بدل ما هو إما أن يكون يعني في البيت حبيس البيت أو يطلع يفحط ولا رايح من هنا ولا من هنا، يجد من يفهمه ويتعامل معه بأسلوب طيب. أيضا نحتاج أن نعلم شبابنا وفتياتنا طرق مواجهة المشكلات، والتحكم في الانفعالات والنزوات. الآن في بعض المراكز التدريبية تدرب على هذه الأشياء، قد تكون أغلبها معاهد خاصة تحتاج أنك تدفع فلوس، لكن إذا كان متيسر لك أن تدفع 1000 ريال تعلم ولدك كيف يتربى على الأمور المتعلقة بالتنشئة النفسية، يمكن يكون هذا أنفع له على المدى البعيد من أنك تصرف له هذا في مكافأة، يعني شيء يأكله أو يشربه أو يلبسه وينتهي. التدريب على توكيد الذات، كيف يقول لا في الأوقات المناسبة، وكيف يوافق على ما يريد، وكيف يدخل ويأخذ ويعطي مع الناس. المشاركة الأسرية، لا بد أن نعطي الشباب والفتيات نوع من المشاركة ونحترم آراءهم. باقي توصية أو توصيتان، إحداهما أرى أنه من المناسب أن نسعى إلى طمس الكتابة على الجدران سواء في المدارس أو في الحارات، لأن هذه تكاد ترسخ في نفوس بعض الشباب أنه هذا تعبير لكثير من الشباب، لما تجي في الحارة وجدار أو جدارين مكتوب عليهم بعض العبارات السيئة، ويمر على هالجدار هذا 20-30 شاب في اليوم، هذه يعني تشعر كأنه هذا نمط عادي عند الشباب، كل واحد يشعر بهذا الشعور. وأحياناً هذه الكتابات بعضها يجر بعض، بعضها يقود إلى كتابة أسوأ ثم أسوأ، ثم يأتي ممارسة عملية، وبعض الشباب يتحينون بعض البيوت التي يعني يظنون أو يرون أن فيها فتيات، فيجد يعني سبيل للتنفيس عن رغباته في كتابة قدام هالبيت، يا عيوني يا نور عيني اللي ما أدري إيش وكذا إلى آخره. فأنا أرى أنه من الأفضل أن تطمس ونتواصى في طمسها، سواء في المدرسة على منصات الطلاب أو في حمامات المدرسة أو حمامات المسجد أو على جدران الحارة، ولا أظن هذا أمر صعب. بعض الشباب يعاند يرجع بكرة ويكتب ذكريات فلان ولا فلان الطايح والسايح واللي مدري إيش، بتلقاها بكل مكان العبارة، لكن إذا مسحت مرة ومرتين وثلاث خلاص يأتي شعور أنه والله هذا سلوك غير مرغوب فيه ومحارب من قبل المجتمع وما ينبغي أن نكون عليه، ومن يعمل هذا يعني شخص مستهجن. ختاما نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وينفعنا بما سمعنا وما علمنا، وجزاكم الله خير على حرصكم على الحضور والاستماع، ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله دكتور على هذه الكلمات، ونسأل الله أن يجعلنا من يستمعون قوله فيتبعون أحسنه.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12680.